إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن المطلوب من المسلم أن يقضي حياته في طاعة الله عز وجل، وأن يجعل لحظات عمره وكل ما يملك في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو يبين لنا جميعا أنه يريد منا أن يكون شغلنا الشاغل وهمنا الأعظم وهدفنا الأسمى القيام بطاعته تبارك وتعالى وخدمة دينه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر له هو له ولأمته بعده عليه الصلاة والسلام، أو أمته تبع له في ذلك، لأن الأصل في نصوص الشريعة العموم، فالأصل أن ما خوطبت به الأمة فالنبي معها فيه، وما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فأمته مخاطبة به، إلا ما دل الدليل على اختصاصه بالنبي دون أمته أو بالأمة دون نبيها، على نبينا وجميع الأنبياء الصلاة والسلام. فأمر الله في هذه الآية نبيه وأمته تبع له في ذلك بأن يعلن للأمة أن صلاته ونسكه وجميع العبادات، بل حياته كلها وموته لله تبارك وتعالى، لا شريك لله في ذلك، فلا يجعل من صلاته نصيبا لغير الله، ولا يجعل من حياته ومماته نصيبا لغير الله عز وجل، يحيا ويموت لله تبارك وتعالى. ولهذا أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم أمته بوصية تؤكد أنه يجب على المسلم أن يسعى جادا في أن يكون لله في كل حركاته وسكناته، وفي كل ما يأتي ويذر وأن تكون الأولوية في أعمال ليله ونهاره حتى يلقى الله. عبادة الله جل وعلا لا يقدمن عليها شيئا من حظوظ النفس وأمور الدنيا ولو كانت مباحة. قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمس فرص قبل أن تهجم عليك خمس عوارض. إذا عرضت لك أو واحدة منها قطعت عليك تلك الفرص التي إذا ذهبت فإنها لا تعود. هي بحق الفرص الذهبية التي لا يفوتها على نفسه إلا من كان غبيا قليل العقل سفيه الرأي مخذولا غير موفق. نعوذ بالله أن نكون وإياكم والسامعين من هؤلاء الذين يضيعون هذه الفرص التي وصفها الرسول بأنها غنائم غنيمة. إياك أن تفوتك، اغتنمها، خير عظيم. الفطنة والحكمة والذكاء والحنكة أن تحرص على الوصول إليها. اغتنم خمسا قبل أن تهجم عليك خمس فتعيقك عن الوصول إلى تلك الغنائم. اغتنم حياتك قبل موتك، لأن الموت إذا جاء قطع الحياة فلا عمل، ثم تقبل بعد ذلك على الجزاء. يختم على الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها. وفراغك قبل شغلك، لأن الشغل إذا جاء قضى على نعمة الفراغ التي تمكنك من الاجتهاد في الطاعات. وصحتك قبل مرضك، فإن المرض إذا جاء ضعف الإنسان عما كان يقدر عليه في حين الصحة. وشبابك قبل هرمك، إذا جاء الهرم فهيهات أن يعود الشباب. زمن الشباب هي فترة القوة والقدرة، أما الهرم فالإنسان فيه قد انقلب بعد القوة إلى الضعف الذي يختم به حياته. وغناك قبل فقرك، لأن الفقر قد يحول بين الإنسان وبين كثير من الطاعات والقربات التي يتمكن منها إذا كان عنده ما يغنيه. فهذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في نفس سياق الآية تأمرك بأن تكون في جميع لحظاتك لله عز وجل، وأن لا تتردد متى ما سنحت لك فرصة لعبادة، لا تتردد عن الوصول إليها والظفر بها، لأنك إن تمكنت منها الآن لعلك ألا تتمكن منها في المستقبل. ولهذا يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كلما سنحت لك فرصة فراغ وتيسرت لك عبادة فسارع إليها، لا تتباطى، لا تثقل خطاك، سابق الآخرين، حاول أن تحوز قدم السبق إليها، نافس غيرك إلى الطاعات والقربات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات. فهذه الآيات وغيرها من الأدلة في الكتاب والسنة كثير في دعوة الناس إلى أن يكون همهم طاعة الله وشغلهم الشاغل التقرب إلى الله. وكيف لا، وكيف لا ننشغل بطاعة الله عما سواها من حطام الدنيا الفاني، ونحن إنما خلقنا لذلك، إنما خلقنا لعبادة الله، ولأن نقضي حياتنا في التقرب إلى الله لم نخلق للدنيا، لم نخلق للبقاء في الدنيا، ولم تخلق الدنيا للبقاء ليعيش فيها الناس أبدا. هي طريق وممر نتزود منها للآخرة، هي مزرعة تزرع فيها ما تحصده يوم أن تلقى الله جل في علاه. فيا عباد الله، إن الذي أراده الله منا أن نكون لله، ومتى ما وفقت أو متى ما تيسر لك شيء مما يقربك إلى الله فسارع، سارع إلى الله عز وجل وإلى التقرب إليه تبارك وتعالى. وحتى تعلم قبح الانصراف عن طاعة الله عز وجل والتشاغل عما يقربك إليه تبارك وتعالى، اسمع إلى ما يقول ربك تبارك وتعالى. قال عز وجل وهو يعلمنا جميعا أن انصرافنا عن الطاعة وانشغالنا عنها أمر لا يحسن من العبد أبدا. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، سواء كان ذكر الله باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك يعني من المؤمنين، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. مع أنهم من المؤمنين لكنهم وقعوا في خسارة بسبب أنهم ألهتهم الأولاد والأموال عن التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا الخطاب والوفق بالخسارة لمن انشغل عن طاعة بمباح، فكيف بمن انشغل عن الطاعة بالحرام؟ هذا الخطاب لمن؟ للمؤمنين أهل الإيمان، وصفوا بالخسارة إن انشغلوا بمباح عن طاعة الله عز وجل، فكيف لو انشغل الإنسان عما يقربه إلى الله، كيف لو انشغل عما يقربه إلى الله بمعصية بحرام؟ الخسارة عليه أعظم، وأمر الندامة عليه أشد، وسيكون معرضا لعقوبة الله عز وجل، إذ أنه انصرف عن طاعة الله إلى ما يبعده عن الله. يا عباد الله، حين أن خلقنا الله لعبادته سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة، ومهما حاولنا عدها فلن نستطيع، لا يحصيها إلا المنعم تبارك وتعالى. فلذا بعد هذا كله إذا انشغلنا عن طاعته وقعنا في مثل هذه الويلات والخسارات، وكان الموقف حرجا بين يدي المولى تبارك وتعالى. إذا كان انشغال العبد عن سنة من السنن بمباح من المباحات أمر يلام عليه العبد وإن لم يأثم، أمر يلام عليه العبد وإن لم يأثم، مع أنه إنما انشغل عن مستحب لم يوجب عليه، وهو ليس آثما ولن يعاقب على ذلك. ومع ذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان هذا حاله يلام ويؤنب ويدفع إلى الخير. قال عليه الصلاة والسلام لا تكن مثل فلان، وهو يخاطب عبد الله بن عمرو، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه، كان يقوم الليل فتركه. وحين أنقذ ابن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين رؤيا رآها على أخته ليعبرها له محمد صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. وقيام الليل سنة مؤكدة وليس بواجب، فإذا كان هذا الحث وهذا العتاب واللوم على من فاته سنة وفي غير معصية، فما بالك بمن فاته واجب انشغل عنه بمباح، وما بالك بمن فاته واجب انصرف عنه إلى معصية، والعياذ بالله. الأمر أصبح وأنتم وأشد إثما وأعظم في العقوبة والعياذ بالله، إذ أنه جمع بين مصيبتين: ترك واجبا ووقع في حرام، فتركه للواجب ذنب يستحق عليه العقوبة، وفعله للمعصية ذنب يستحق عليه العقوبة، وقد اجتمعا عليه، وقد اجتمعا عليه. فاحذر أخا الإسلام واحذري أمة الله من أن يجرنا الشيطان إلى أن تكون حياتنا في الدنيا وبالا علينا. إنما خلقنا من أجل أن نعمل للآخرة، وزينت الدنيا للاختبار والامتحان. قال عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، الأشجار والخضرة، الأنهار والبحار، القصور والمساكن الفارهة، المراكب الهنية، الأموال والذهب والفضة والحلي واللباس، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لماذا؟ هل ليخلد الناس إلى الأرض؟ هل زين الله الأرض لنتنافس فيها؟ هل زين الله الأرض لنقتتل من أجلها؟ لنعصي الله من أجل زينتها؟ إنا جعلنا، اسمع ماذا يقول خالق الدنيا ومزينها بهذه الزخارف والزين، وهو يخاطبك لتعتبر ولتنتبه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أيهم أحسن عملا. فزين الله الدنيا ليختبر العباد. من الذي سيفطن بحقيقة ما خلق له ويعرض عن زخارف الدنيا مهما عظمت في نفسه ومهما دعي إليها من شياطين الإنس والجن ومهما طلبتها نفسه الأمارة بالسوء؟ يجاهد هذا كله ويقاومه مقبلا على ما خلق له من طاعة الله عز وجل، مقدما أولا أداء الواجبات ومنها ترك المعاصي، ثم يقوي ذلك ويدعمه بالمنافسة في المستحبات ويدخل فيها ترك المكروهات، لأن من المستحبات ترك المكروهات، ومن الواجبات ترك المعاصي، ومن الواجبات ترك المعاصي. فهذا هو الفطن الذي يكون من الفالحين ومن الفائزين يوم القيامة. فاز في الاختبار، عرف ما الذي يقبل عليه وما الذي يعرض عنه، ما ضرته زخارف الدنيا، لم يترك من أجل الدنيا دينه، ولم يضيع طاعة الله، أخذ من الدنيا ما أباح الله، لأن الدين لا يدعوك إلى ترك الدنيا بالكلية، خذ من الدنيا المباح، لكن احذر أن تكون الدنيا على حساب الآخرة، احذر أن تكون مباحات الدنيا على حساب الدين، خذ مباحات الدنيا على قدر الحاجة، منشغلا بطاعة الله عز وجل مقبلا على عبادته. هذا هو الذي خلق الإنسان له، وهذا الذي سيترتب عليه الجزاء والحساب يوم القيامة. ينقسم الناس يوم القيامة بحسب موقفهم في الدنيا، بحسب مواقفهم من الدنيا. فينقسم أهل الإسلام إلى ثلاثة أقسام بحسب منهج حياتهم الذي عاشوه في الدنيا. القسم الأول وهم أهل الرفعة والمكانة، وهم السابقون الذين قضوا وقتهم في طاعة الله بعيدين عن معصية الله ما استطاعوا، ويجبرون ما يحصل من الإنسان من المعاصي ولا بد بالتوبة والاستغفار، متقللين من المباحات، ما هو من المحرمات، متقللين من المباحات، اجتهدوا في الحفاظ على الواجبات والمسابقة إلى النوافل والمستحبات، متنزهين عن المشتبهات والمكروهات، فكانوا بذلك في أعلى المنازل. ثم يأتي بعدهم المقتصدون الذين فعلوا الواجبات ولا يكثرون معها من النوافل، تركوا المحرمات ولا يتركون كثيرا من المكروهات، يأخذون من المباحات ما أخذوا مع حفاظهم على ما سبق، على تركهم للحرام وحفاظهم على الواجب. فهؤلاء دون الأولين، ولكنهم على خير ما داموا يحافظون على الواجبات وبعيدين عما حرم الله عز وجل، فإنهم على خير، ولكنهم دون السابقين. القسم الثالث هم الذين فتنتهم الدنيا من المسلمين، فترك من أجل الدنيا بعض الواجبات، ووقع من أجل الدنيا في بعض المحرمات، فعرض نفسه للخسران، فعرض نفسه للخسران. فيا عباد الله، اختر لنفسك أيها المسلم المنزلة التي ترضاها لنفسك. ما من لبيب أو عاقل إلا وهو يطمح أن يكون من أهل السبق، لأن درجاتهم في الجنة أعلى، ونعيمهم عند الله أعظم، ومكانتهم عند الله أرفع. فهذه المحلة السامية والجائزة العظيمة إنما تنال بجهد، إنما تنال بتقديم، إنما تنال بتضحية. فالإقبال على الطاعات واغتنام فرص العبادات هو من علامة ذكاء الشخص وفطنته، وصدقه في الإيمان بالله واليوم الآخر، وصدقه في الرغبة في الجنة والخوف من النار. وخاصة العبادات التي لا تتيسر للعبد إلا نادرا. هناك عبادات تتكرر على الجميع دائما، مثل الصلوات الخمس، متيسرة وواجبة على الجميع، وتتكرر عليهم في اليوم والليلة خمس مرات. رمضان يمر على الجميع في كل سنة مرة، في كل سنة مرة. لكن هناك عبادات لا تتيسر للإنسان إلا نادرا، كالاستطاعة للحج، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الضيق وقلت عند كثير من الناس ذات اليد، وأصبحت النفقات باهظة بالنسبة للوصول. فمن يسر له الحج فلا يتوانى ولا يتباطى ولا يتأخر ولا يتردد، لأنه إن تيسر هذا العام قد لا يتيسر في الأعوام المقبلة، قد يموت، قد يضيق حاله، قد يمرض، قد يعاق. وهكذا الجهاد في سبيل الله، هذه العبادة الجليلة التي طالما قرأنا عنها في كتاب الله وفي سنة رسوله ومصطفى عليه الصلاة والسلام، وطالما قلبنا صفحات السير في قصص أولئك الفرسان الذين اختطوا بأفعالهم مواقف، حين أن تقرأها تقشعر الجلود، تدمع العين تأثرا بتضحياتهم وبسالتهم وإقدامهم واسترخاصهم أنفسهم في طاعة الله عز وجل. يرمي الواحد نفسه رميا ويتقدم بكل قوة غير مبال بالموت الذي ينتظره، لأنه مشتاق إلى الجنة. هذا الجهاد الذي طالما تمناه متمن وطلبه من الله طالب، حين أن يتيسر لك الجهاد الشرعي لا فتنة التكفير التي يزعم أصحابها أنها جهاد، وإنما هي إثارة فتن في بلاد الإسلام، لا خروج الخوارج والبغاة الذي يزعم أهله أنه جهاد وهو فساد، لا تحركات جماعة الفساد المسمى بجماعات الجهاد. الجهاد الشرعي الذي هو قائم على أدلة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف، حين أن يتيسر فاجتهد ما استطعت أن تكون ممن يناله وممن يقوم به، لأنه تيسر بعد زمن لم نجده وقد لا يتكرر لك مرة أخرى. وإن كنت ميسورا الآن قد لا يتيسر لك مع الزمن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، إن المؤمن الصادق في خوفه من عذاب الله عز وجل ورغبته فيما يرضي الله وطمعه في جنة الله ونعيمه وحرصه على ما يقربه من الله جل وعلا، حين أن تفتح له مثل هذه الأبواب التي قل أن تفتح، وحين أن يتيسر له مثل هذه القربات التي قل أن تتيسر، فإنه لا يتردد ولا يثني عزمه. تلكم العقبات التي ينثرها شياطين الإنس والجن على الطريق، فمن الناس من يصده شياطين الإنس والجن عن التقدم من العبادات ومنها الجهاد في سبيل الله والدفاع عن دين الله وعن أراضي المسلمين وأموالهم وأعراضهم، من المعتدين من الكفار، سواء كان المعتدي كافرا بداية أو كان ممن ارتد بكفر عن الإسلام. ينثر بعض الأعداء وبعض شياطين الإنس والجن، وهكذا النفس الأمارة بالسوء، ينثرون في طريق الناس عقبات تصدهم عن طاعة الله. فمن الناس من يصده الصادون عن الجهاد وغيره من القربات بالتخويف من الفقر، والله عز وجل قد تكفل بالأرزاق. إنما على الإنسان السبب، ومن أعظم الأسباب طاعة المولى تبارك وتعالى، فالعبد المؤمن على ثقة بأن الله لن يضيعه ما دام قد أخذ بالأسباب واتقى الله العزيز الوهاب، فإن الله سييسر له الرزق من أي باب. يقول المولى تبارك وتعالى في صريح الكتاب: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهل بقي لأحد أن يكون في قلبه ارتياب؟ عباد الله، إن إبراهيم عليه السلام النبي القدوة الذي أمرنا الله ونبينا أن نتأسى به، ترك زوجته وولده بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم قبل أن ترفع قواعده، ليس لهم أنيس وليس لهم من الناس مجاور، بين التراب في ذلك الوادي، لا ماء ولا زرع ولا تجارة ولا مرة، تركهم طاعة لأمر الله وهو على يقين أن الله لن يضيعه في زوجه وولده، في ولده وأم ولده، فتركهم بالوادي فجعل الله لهم مفرجا ومخرجا. حين أن أدبر عنهم نادته هاجر إلى من تتركنا؟ فلم يجب، فقالت الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، إذا لا يضيعنا ما دام أن الله هو الذي أمرك أن تتركنا في هذا المكان، وما دمت تركتنا طاعة لله فاذهب فإن الله لن يضيعنا. الله أكبر. الأمة الإسلامية اليوم بحاجة إلى هذا اليقين وإلى هذه الثقة. خرج بعض المجاهدين كما ذكر الشيخ الفاضل الداعية الواعظ عبد الرقيب الإبي في شريط له بعنوان كرامات المجاهدين بذكر المصدر والمرجع، أن أحدا من السلف أعلنت معركة من المعارك فخرج مجاهدا وبيته في ضيق وشدة، بيته في ضيق وشدة، لبى منادي الجهاد وخرج. فلما عاد الجيش خرجت امرأته تنتظر زوجها أن يعود لهم برز، فبشرها المجاهدون أنه استشهد، فجمعت أولادها وأغلقت بابها راضية بأمر الله واثقة بوعده، والجوع في بطونهم والفقر يحيط بهم، ليس عندهم ما يطعمون به أنفسهم، فنامت من شدة الجوع وهي ترجو من الله الفرج، فرأت فيما يرى النائم أنها في مكان أخضر جميل، فسألت أناسا عن زوجها فقالوا هو مع أولئك القوم، فاقتربت فإذا بجماعة من الرجال مجتمعين على مائدة وفيهم، قالت أفيكم فلان؟ فقال نعم. قالت يا فلان أنا وأولادك في جوع ليس عندنا ما يطعمنا، فناولها كسرة خبز أكلت منها. ذكر الإمام ابن كثير أنها من يوم أن أكلت تلكم الكسرة في المنام، وهو من طعام الجنة، ما أكلته في اليقظة أكلته في المنام، لم تعرف الحيض ببركة تلك اللقمة، وما كانت تعرف الجوع، وعاشت ببركة الله عز وجل حتى ماتت. ذكر ابن كثير حين أن ذكر القصة أن رجلا ذهب بنفسه إليها إلى بلدها ليتأكد من الخبر، فوجد الأمر كما ذكر، فإن من اتقى الله وقاه ومن تيقن بوعد الله أعطاه، فلا يصدنك عن طاعة الله خوف الفقر، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فثق بوعد الله واترك وعد الشيطان تحت الأقدام وخلف الظهر. وهكذا يصد بعض الناس عن الجهاد وغيره من الطاعات بالتخويف من الموت فيخاف أن يقتل، وهذا والله قلة عقل وضعف إيمان. كيف يخاف من الموت إن جاهد وهو يعلم أن ساعة الموت محدودة وأنها تأتي لصاحبها، كان في جبل أو في سهل، في بر أو في بحر، في مأمن أو في خوف، في صحة أو في مرض، بين أهله أو في الخارج، ستموت في الساعة التي حددها الله، لن تتقدم ولن تتأخر، وبالسبب الذي كتبه الله لن تموت بسبب غير ما كتب لك. فإن كتب لك أن تموت مقتولا برصاصة والله لتموتن بها ولو على الفراش. كم من رجل وأنتم تعلمون جاءته الرصاصة عن طريق الرصاص الطائش أو الراجع إلى فراشه بين أهله فمات، ولعل بعضهم كان ينفر من القتال خوفا من أن يقتل، وإذا به يقتل بين أهله، فلأن تقتل والساعة محدودة وأنت من المجاهدين من المتقربين إلى الله شهيدا في سبيل الله لهو والله أكرم لك، لن تموت إلا في الساعة التي كتبها الله. كم من مقاتل يرمى برصاص حتى تتمزق أحشاؤه وتخرج على الأرض وإذا به يعيش لأن ساعته لم تحن بعد، وآخر يموت وهو على فراشه. فلماذا تتباطأ عن نصرة الدين وعن الدعوة إلى الله وعن طلب العلم وعن غيرها من القربات خوفا من الموت؟ إنك لن تخلد في الأرض والله لو أنفقت الملايين، ولو عشت في أرفه عيش وبين أهلك وتحت أعظم أسباب الصحة والوقاية ستموت في الساعة التي كتبها الله وفي المكان الذي كتبه الله وبالسبب الذي كتبه الله. لن يتغير شيء من ذلك ولو اجتمع أهل الأرض وأهل السماء من الملائكة على أن يغيروا سبب الموت الذي كتب لك ومكان الموت الذي كتب لك وزمن الموت الذي كتب لك، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. إذن فما الذي بقي لمسلم تمكن من طاعة يتباطأ عنها من أجل الدنيا أو خوفا من الموت؟ إن الذل إنما وقع على المسلمين حتى تكالب الأعداء، اليهود من جهة والنصارى من أخرى والملاحدة من الشيوعيين وأهل الديانات الوثنية كالبوذية والهندوسيين وغيرهم، وهكذا الروافض الكفرة الزنادقة في إيران وفي غيرها ومن إليهم في بقية البلاد. ما الذي جرأهم على المسلمين إلا حبهم للدنيا وتعلقهم بها وكراهيتهم للموت أعاق المسلمين عن الإقدام والقوة والدفاع عن دينهم والدعوة إليه والحفاظ عليه، وشجع أعداءهم عليهم كما قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ؟ لا يا رسول الله. قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يقذف الله في قلوبكم الوهن وينزع من قلوب عدوكم المهابة منكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت هو سبب الذل والهزيمة، وهو سبب تجرؤ الأعداء في كل زمان وفي كل مكان. فعلينا بتقوى الله وأن نحتقر الدنيا وأن لا نتنازل من أجلها ولو عن سنة، فكيف بفريضة فكيف بواجب، وأن لا نقع من أجلها في مكروه فكيف بمعصية، فإنها أحقر والله من ذلك. ولا يصدنك الشيطان بالتخويف من الموت أو الفقر، فإن كل ذلك مكتوب عند الله عز وجل، وأنت لا بد مغادر الدنيا من قلة أو من كثرة في ساعة محدودة في زمن محدود وبسبب محدود في مكان محدود، لا بد وأن يكون. فكن في لحظاتك مع الله ولله وبالله وموافقا لشرع الله حتى تلقى الله بما يرضيه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يصرف عنا معصيته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه شرعك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انزع من قلوبنا حب الدنيا وكراهية الموت، اللهم انزع من قلوبنا حب الدنيا وكراهية الموت، اللهم انزع من قلوبنا حب الدنيا وكراهية الموت. اللهم وفقنا لنصرة دينك وأوليائك، اللهم اجعلنا من أنصار دينك وأوليائك، اللهم اجعلنا من أنصار دينك وأوليائك. اللهم إن الروافض قد بغوا واعتدوا على إخواننا في دماج، اللهم فاثبت الرافضة وردهم على أعقابهم خائبين خاسرين، واجعل لإخواننا مما هم فيه فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لإخواننا في دماج مما هم فيه فرجا ومخرجا، والحمد لله رب العالمين.